بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، ففي مساء يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء السابع من الشهر السادس من عام 34 و400 ألف بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نقف في هذه الليلة مع سورة قريش. هذه الدروس التدبرية أيها الأخوة، العلم يؤخذ فيها من وجهين. أولا، ما نأخذه في السورة نفسها عندما نتحدث مثلا عن سورة قريش أو غيرها مما فيها من معاني ودلالات وتدبر. والدرس الآخر وهو لا يقل فائدة، ألا وهو معرفة طريقة التدبر، فمن خلال هذه الدروس ومن خلال هذه الاستنباطات والرجوع إلى كلام العلماء يتعلم المسلم كيف يتدبر كلام الله جل وعلا منضبطا بالضوابط المنهجية حتى لا يقع في زلل أو خطل، لأن التدبر مع عظم شأنه قد يكون منفذا لبعض أهل الأهواء أو أصحاب البدع أنهم باسم التدبر يبررون أعمالهم وأقوالهم. ولذلك تأتي مثل هذه الدروس في أن نحاول أن نرسم المنهج الصحيح في التدبر، ونسأل الله العفو عن التقصير والخطأ. أيها الأخوة، هذه السورة سورة قريش آياتها قصيرة كما ترون. هذه السورة فأربع آيات أو خمس آيات على حسب العدد، وهي سورة مكية في قول الجمهور، وهو الراجح لأن الحديث فيها عن قريش، وتسمى سورة قريش، وهذا هو أشهر أسمائها. ولم يرد اسم قريش في القرآن إلا في هذه السورة. كثيرا ما يرد باسم المشركين ويعنى بهم كفار قريش ابتداء مع غيرهم من كفار العرب، ولكن لفظة قريش لإيلاف قريش لم ترد إلا في سورة قريش، ولذلك فالاسم سميت بسورة قريش. وعلى منهج بعض المفسرين والمحدثين هناك من سماها سورة لإيلاف قريش أو لإيلاف. هذه السورة أيها الأخوة مقصدها هو الامتنان على كفار قريش بائتلافهم وعلو شأنهم ومكانتهم، وما أنعم الله جل وعلا عليهم من نعم عظيمة، ومن أعظمها هذا البيت الذي زادهم شرفاً ورفعة ومكانة. لإيلاف قريش قال الإمام الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور لإيلاف لأن هي إيلاف، فدخلت اللام لإيلاف قريش متعلق بالسورة التي قبلها، وهذا معنى بديع وجميل، أي كأن الله جل وعلا يقول فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. السورة كأنه قال فعلنا كل هذا لأجل إيلاف قريش، من أجل ائتلاف قريش وبقاء أمنهم واجتماع كلمتهم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا، وسأله يقول سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني ثالثة، لكن منها قال وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من خارجهم فيستبيح بيضتهم. قريش حقق الله لهم ذلك حتى وقت كفرها، فلما جاء أبرهة الحبشي من أجل هدم الكعبة تحقق ما ذكره الله في السورة القادمة بإذن الله في الأسبوع القادم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كأن سائلا سأل وقال لماذا فعل الله هذا؟ قال من أجل، أي لإيلاف اللام، لأجل لإيلاف قريش. هذا قول ذكره كثير من المفسرين، وهناك قال إن متعلق الجار والمجرور غير ذلك، ليعبدوا رب هذا البيت أو لما قبلها على حسب المتعلق والله أعلم. لإيلاف قريش، كان يقول اعجبوا وتعجبوا من هذا الإيلاف وهذا الائتلاف في قريش، من ناحية أمنهم ومن ناحية استقامة مصالحهم، وهذه الرحلة بين الشتاء والصيف لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. على قولين من العلماء، قيل إن رحلة الشتاء والصيف كانت كلها للأردن للشام، لكن كانوا في الصيف يكونون في ظهر الشام، وفي الشتاء في الغور، لأنه كان مكانا دافئا. هذا قول، ولكن القول المشهور وهو الأرجح أن هناك رحلتان لقريش، رحلة في الصيف إلى الشام لأنها بلد بارد، وتعرفون أن مكة بلد حار من تهامة، فكانوا ينتقلون إلى الشام في الصيف، وينتقلون في الشتاء إلى اليمن. طبعا واليمن على حدودها السابقة، وعن طريق تهامة أدفأ لهم أن يبحثون عن الدفء. قد يقول قائل طيب أليست مكة دافئة؟ فلماذا هما رحلتان؟ يعني في الصيف معروف يبحثون عن البرد، طيب لماذا لم يذهبوا للطائف وهو قريب منهم جدا وبلد باردة، وفي الشتاء لا يحتاجون إلى الذهاب؟ قال لا، أصل ذهابهم ليس كما قد يفهمه البعض للسياحة، إنما هو للتجارة أصله، فهم يذهبون للتجارة فيبحثون لتجارتهم في الصيف عن البلاد الباردة حتى يجمعوا بين أن يذهبوا إلى بلاد باردة ويتاجروا فيها وهي الشام، وفي الشتاء يتاجرون في بلاد دافئة. إذن هناك هدف آخر يتعلق، ولذلك وضحوا أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فهذا معنى من هذه المعاني. ثم قال بعد ذلك فليعبدوا رب هذا البيت، بعد هذه التقديم، أي ليعبدوا الله جل وعلا بعد هذا الامتنان عليهم من الألفة واتحاد الكلمة والأمن والشرف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلماذا كرر لإيلاف قريش؟ قالوا للتفخيم وبيان هذه النعمة، لأنه أيها الأخوة ائتلاف القلوب واجتماع الكلمة نعمة من أعظم النعم، ومن أخطر ما تعانيه الأمم والمجتمعات عندما يقع الخلاف والاختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فتما وقع الاختلاف والافتراق كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند البخاري، قال الخلاف شر، لما صلى خلف عثمان أربعا في منى قيل كيف تصلي وأنت مسافر خلف عثمان؟ قال الخلاف شر. وهذه الكلمة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه من هذا الفقه ذهبت وبلغت مبالغ الأحاديث الصحيحة من ناحية دلالتها وأثرها، وهي كلمة مستمدة من القرآن والسنة. فإذا مقابل الخلاف شر نعمة الائتلاف، والائتلاف أيها الأخوة يبدأ من داخل الأسرة بين الزوج وزوجته، الأب وأبنائه، ثم كذلك يتسع شيئا فشيئا، تتسع الدائرة في عائلته، ثم المجتمع، ثم الدولة، ثم الأمة، دوائر. فأي خلاف يقع فهو شر، طبعا المقصود خلاف إلا إذا كان اختلاف على أمور يتعلق في العقيدة أو غيرها، هذا باب الفرقان. بينما اجتماع الكلمة هو خير ونعمة وسعادة، فجاء فيقول الرجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، هذا الائتلاف هذا الاجتماع هذا الأمان، فإنهم أيضا مع أنهم يذهبون إلى اليمن ويذهبون إلى الشام، هنا معنى آخر وهو أن الطريق كان آملا، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال العلماء هنا لفتتان، اللفتة الأولى أن منطقة مكة ليس فيها محصول غذائي أبدا، حتى إلى اليوم ليس فيها محصول، يجبى إليه ثمرات كل شيء، مكة الآن ليس فيها إنتاج ولا في القرى التي حولها، وبين الله جل وعلا ذلك في سورة القصص وفي سورة العنكبوت، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فإذا كون مكة يأتيها هذا الرزق وهي في منطقة ليس فيها أرزاق بذاتها هذه نعمة عظيمة جدا. أيضا قال الأمن، الأمن أين؟ الأمن في مكة والأمن في طريقهم إلى الشام وإلى اليمن، وكانت في ذلك الوقت طبعا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أول بعثتها كان الخوف يحيط بالناس، يغير بعضهم على بعض، يسبي بعضهم بعضا، كان العرب يتفاخرون بالسبي، يتفاخرون بالسبي، وهذه قضية معروفة، ويعتبرون ما كسبوه سبيا حلال، وتجد قبائل معيشتها وغذاؤها على السبي، ليس عندهم عمل إلا أن يسبوا، تغير القوة أو القبيلة القوية على القبيلة الضعيفة ويأخذون أنعامهم وحلالهم. فيقول عن قريش من مكة إلى الشام وهي مسافة بعيدة جدا في ذلك الوقت ولا يزال، أو إلى اليمن ومع ذلك آمنون. ليش آمنون؟ لارتباطهم بالبيت، لأن العرب تعظم البيت الحرام، ومن تعظيمهم للبيت الحرام يعظمون أهله. ثم أيضا أن مكة نفسها ما كان أحد يغير عليها لأن الله حرمها وبقي تحريمها إلى اليوم، ولم تحل إلا ساعة من النهار للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أيضا هم آمنون في مكة لا يخافون أن يغير عليهم أحد، هناك قبائل قد تكون أقوى منهم وأشد بأسا، ومالك هم في هذا البيت آمنون، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وإلا فالمنطقة كأنها منطقة جوع، والمنطقة والطريق منطقة خوف، ومع ذلك تحقق لقريش هذا المعنى العظيم، فهم يأمنون هذا الأمان العظيم. فيقول الله سبحانه وتعالى بعد هذا هل يعبدوا رب هذا البيت، لا نريد منهم شيئا إلا أن يعبدوا رب هذا البيت. هنا قال العلماء ما قال فليعبدوا الله، قال رب هذا البيت لاعتبارات كثيرة، منها أنهم كانوا يعبدون الأصنام، فالله جل وعلا يقول رب البيت الحرام هو الله وليس صنما من أصنامكم، هذه التي تعبدونها في موجودة في الكعبة ومسندة إلى الكعبة، وأنتم يا قريش تعظمون البيت الحرام، وهم كفار طبعا، حتى تعرفون أن من تعظيم قريش وهذا عجب للبيت الحرام للكعبة أنهم لما هدموها وأرادوا بناءها اشترطوا على أن من يريد أن يقدم أي شيء عطاء من أجل المساهمة في البناء أن يكون من مال حلال، ما يكون من الربا ولا يكون من أي مال حرام عندهم، وهم مشركون فكانوا اشترطوا على من أراد أن يساهم في بناء الكعبة، وهذه طبعا حماية من الله لبيته، هذه حماية من الله لبيته ألا يدخلوا حجر واحد محرم، فكانوا من تعظيمهم للبيت أنهم لم يدخلوا في بنائه أي شيء محرم، لا من الربا ولا من البغاء ولا من غيرها من المكاسب الموجودة كانت في الجاهلية في الكهانة وغيرها كما تعلمون، كلها كانت مصادر رزق بالنسبة لهم وشائعة، ومعك لم يدخلوها. وقلت أيضا من أسرارها أن حماية من الله لبيته، وحفظ من الله لبيته. فالشاهد أنكم يا كفار قريش أنتم تعظمون البيت، من هو رب هذا البيت؟ هل هو صنم من أصنامكم الموجودة؟ لا، رب هذا البيت هو الله سبحانه وتعالى. إذن ما دم تعظمون البيت وربه الله فلماذا لا تعبدون الله؟ فجاء رب هذا البيت ثم قال الذي أطعمهم من جوع. أطعمهم من جوع لم يقل أشبعهم من جوع. قال العلماء فرق بين الإطعام من الجوع والإشباع. الإشباع قد يكون حين يسبب التخمة، قد يسبب المرض، ليس الإشباع ممدوحا دائما، الشبع عفوا ليس ممدوحا دائما، قد يكون ضررا. لكن قال أطعمهم من جوع أي أذهب الجوع عنهم، هذا يكفي. حسب ابن آدم لقيمات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقمنا صلبة لقيمات. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المعدة بيت الداء، نعم كما ورد في بعض الحديث، فهي بيت الداء. فقال أطعمهم من جوع ولم يقل أشبعهم، وآمنهم من خوف، من أي خوف، فلم يكونوا يخافوا لا في طريقهم ولا في داخل بيوتهم ولا في مكة، حتى إن الله أمن الطير كما تعلمون في هذا الجانب. فمن هذه أيضا الوقفات أيها الأحبة المهمة في هذا الدرس، ذكر العلماء لطيفة، قال الله جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أنتم لماذا تذهبوا للشام؟ لماذا تذهبوا لليمن؟ من أجل طلب الرزق. قال الله جل وعلا كفاكم ذلك، واستجابة لدعوة أبينا إبراهيم إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من أمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله ومن كفر. هذا معنى قد ما ينتبه للبعض، لما قال إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله، اشترط إبراهيم عليه السلام أن يكون هذه الدعوة لمن؟ لمن آمن بالله، قال الله جل وعلا ومن كفر. انظروا رحمة الله جل وعلا وانظروا فضل الله، حتى من كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار. فالله أطعم حتى الكفار ويطعم اليوم حتى الكفار، من أغنى الدول دول كفر، لكن في الدنيا متاع قليل. فقال ومن كفر، قالوا هذا من قول الله جل وعلا بعد دعاء إبراهيم أن الله سيستجيب لك يا إبراهيم، سيجعل هذا البلد آمنا ويطعم أهله من الثمرات المؤمن والكافر، وحقق الله لهم ذلك. فهو يقول إذن قد حقق الله لكم الآن الإطعام من الجوع والأمان، فاعبدوا رب هذا البيت، فاعبدوا رب هذا البيت. وهذا معنى كما قلت معنى لطيف وجميل في هذا الجانب. أيضا من هذه أيها الأخوة تلك الوقفات التي نقفها حسب الوقت الميسر بإذن الله، أن فيه ذكر المنة. يقول العلماء معنى جميل جدا وهو منهج قرآني ونبوي. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت مشكلة حنين وقسم الغنائم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطي الأنصار شيئا إلا رجلين لحاجتهما، أعطى أهل مكة صار في نفوسهم شيء، قالوا أعطى قومه وعشيرته ولم يعطنا شيئا، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم كلاما سحب ما في نفوسهم، لكنه ذكر مقدمة مهمة جدا، بين أنهم كانوا كفارا كانوا ظلالا فهداهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا متفرقين الأوس والخزرج كان قتال بينهم، فاجتمعت كلمتهم وأصبحوا بدل الأوس والخزرج الأنصار. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد منن الله عليهم التي جاءت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية مجرد أنه أعطى أناس يتألف قلوبهم صار في نفوسكم هذا الأمر. ثم قال معنى عميق جدا، قال أترضون أو ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير التي قسمها في حنين وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم؟ شوف المقارنة العظيمة. قال أنتم الآن صار في نفوسكم وتكلمتم لما جمعهم في خيمة واحدة في مكان واحد ما دخل معهم أحد، قال هل معكم أحد من غيركم؟ قال ما معنا إلا رجل ابن أخت لنا. قال ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم، هذا حديث عظيم. فتكلم معهم، ولماذا يثر في نفوسكم؟ هؤلاء تألف قلوبهم من هؤلاء الطلقاء الذين أسلموا حديثا، هذا يعطي 100 بعير وهذا 50 بعير وهذا أقل وأكتلف قلوبهم. فقال ألا يرضيكم يعني أنت الناس تذهب شات بعير وأنت تذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل في مقارنة؟ وكان الصحابة يبكون يبكون بكاء شديد، الله ورسوله أمن. ثم قال ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، وبقي في المدينة حتى مات في المدينة صلى الله عليه وسلم. إذن لكن لاحظوا أنه بدأ بما هو بما تحقق على يديه من فضل من أجل أن يحل المشكلة. فهنا أيضا المقارنة علاقتها في موضوعنا هنا، أن الله جل وعلا بدأ يعدد النعم على قريش، لإيلاف قريش، اجتماع كلماتكم، فليعبدوا رب هذا البيت، أو قبل ذلك إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، تحقيق الأمن. طيب إيش مطلوب منكم؟ تعبدوا رب هذا البيت، لا أريد منكم أكثر من ذلك. فهذا معنى أن الإنسان إذا أراد أن يدخل في مشكلة في حل مشكلة يبدأ يذكر يتقدم في النعم، ممكن يتحدث مع أولاده مع زوجته الزوجة مع أولاد دون منه، ليس منه وإنما تقريب للمعنى وتهيئة النفوس لحل المشكلة أو تحقيق طلب من المطالب وهكذا. فهذا من المعاني التي ذكرها العلماء رحمه الله جل وعلا لإيلاف قريش. الإيلاف هو الائتلاف، هو اجتماع الكلمة، قالوا هو العادة. وهنا أيضا معنى تدبري، وتأملوها أيها الأخوة، النعم إذا ألفها الناس قد يمر زمنا لا يحسون بقيمتها، وبخاصة الأجيال الجديدة. أبناؤنا الآن يختلفون عن آبائنا، آباؤنا لأنهم عاشوا الفقر والجوع والخوف يدركون قيمة النعمة أكثر من أبنائنا، ونحن جيل الوسط بين هؤلاء وهؤلاء. لماذا؟ آباؤنا عانوا أو عانى كثير منهم من الجوع والفقر والرحلة إلى الشام والعراق حتى يكسب العيش، حتى إن الرجل كان يعمل طول يومه بس بقوت يومه، بس ما يأخذ له شيء، فقط قوت يومه هو، فضلا عن الخوف الذي كان يحيطهم. ما كانوا يستطيعون في المناطق هنا أن يحجوا ولا أن يعتمروا، فجاء هذا الأمر الذي نحن فيه الآن، جاء رغد العيش. الأبناء لا يحسون بقيمة هذه النعمة كما يحس بها، ولاحظوا لاحظوا التفريط فيها، لاحظوا عدم مقابلة الشكر فيها. تجدون بعض الآباء الكبار في السن ولا لكن أتحدث عن الأغلب والحمد لله، تقديرهم للنعمة، حرصهم على هذه النعمة، خوفهم من فوات هذه النعمة. أذكر يوم من الأيام ذكر لي أحد الأخوان قصة، يقول رجل من خارج منطقة الرياض جاء للعلاج وأبناؤه مقيمون في الرياض، فأبناؤه فرحوا به، وهو جاء يبدو أنه من قرية وعانى من الفقر والجوع في حياتهم سابقا، فأقام له أولاده وليمة كبيرة جدا. فلما أقاموا له هذه الوليمة ودعوا لها الأقارب، نظر الأنواع الموجودة تصل كما تلاحظنا 20 نوع إلى 30 نوع من الخيرات والذبائح والخير، فبكى. فقالوا يا أبانا هذا وقت فرحنا، ليش بكيت؟ قال يا أبنائي أنا أخشى أن تحدثوا أبناءكم عن هذه النعمة كما حدثناكم عن الفقر، لأن الله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأنا يا أبنائي، هذا كلام قبل 30 أو 40 سنة، ما رأيت شكر النعمة، رأيت المعاصي في شوارعكم، رأيت يعني أمور، ذكر بعض المعاصي التي كانت قبل 30 سنة. طيب كيف لو جاء اليوم شاف الجنادرية ماذا سيقول؟ نعم أيها الأخوة، غيرها من المعاصي. اليوم أحد الأخوة يذكر لنا ذهب لمعرض من المعارض، معرض ترعاه مؤسسة تعليمية، يقول الاختلاط على أشده وبنات موجودات في داخل هذا المعرض، شابات هن التي في داخل المعرض يقدمن للرجال، وما تعرفون في معرض الكتاب فقال لهم قالوا فعل الله ولا فعلك كذا، هذه كلماتهم أنا أقول لهم. قال المسألة ليست فعل يا أخي يا أبنائي، الله جل وعلا يقول سنن كونية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فما كانوا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أنتم الآن بدأت تغيرون من الخير والصلاح يقول. فهذه مسألة عظيمة جدا، فلذلك أنا أقول إذن هنا الألف والعادة، وعلينا أن ننبه أبناءنا وأن نربي أبناءنا على حفظ النعمة وعلى الاقتصاد فيها دون إفراط وتفريط، كما قرأ الشيخ اليوم في هذه الآيات العظيمة في سورة الأسرة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. أحد كبار الأثرياء لو حدثتكم عن قصصه لتعجبت، وهو من أكبر الأثرياء في المملكة، يقول لي أنني أحيانا إذا بقي طعام أضعه في الثلاجة وآكله يوما أو يومين أو ثلاثة، مع أنه أوقف عشرات المليارات للمسلمين، عشرات المليارات. تدرون ما هي نظريته؟ يقول أنا أشعر أن أي طعام زائد الأولى أن أعطيه فقيرا سواء في المملكة أو في خارجها، فلا داعي لأن أخذ أكثر من ما أحتاج إليه. هذا الفقه الحقيقة فقه عظيم جدا، وكتب الله على يديه خير ونعمة ويتمتع بخير، لكن لم يستغل هذه النعمة للإسراف، ولا يرضى الإسراف أبدا لا في بيته ولا في أولاده ولا في ماله، مع أنه كما قلت لكم ليس بخيلا، رجل يوقظ عشرات المليارات، بل خرج من ماله كله قسمه بين أبنائه والباقي وقف، يقسم لي في الحرم أن ثوبه الذي عليه ليس ملكا له، إنما هو أصبح جزءا من الوقف، يقول فقط آكل، اشترطت أن آكل من الوقت قدر حاجتي، فأنا لا أستطيع أتوسع في الأكل لأن لم يعد مالي. انظروا كيف تقدير النعمة، ودائما ما يحدثنا عن تقدير النعمة والحفاظ عليها حتى وبقيت له، وأكرمه الله بهذا الخير وأكرم أولاده بهذا الخير. إذن فالله جل وعلا ينبه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، هذا الألف يجعلهم لا يحسون بقيمة هذه النعمة العظيمة التي هم فيها. ومن ذلك أيضا هذه الوقفات، قال فليعبدوا رب هذا البيت. قال العلماء لها عدة معاني، إما فليعبدوا رب هذا البيت لأنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وهناك من قال من العلماء فليتركوا رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا الله والله متكفل لهم بهذا الرزق، لكن نحن نقول الأخذ بالأسباب مطلوب والسعي في الأرض مطلوب، لكن هذا نوع مما ذكره بعض المفسرين رحمهم الله. فأيضا في قوله تعالى أطعمهم من جوع قيل هي استجابة دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام أو بما أعطاهم الله من خير كما ذكرت قبل ذلك في هذه الآية. من هذه الوقفات العلاقة بين لاحظوا الأمن ورغد العيش والجوع والخوف. يا أخوان هذه علاقة تدبرية في كل القرآن، كل القرآن تجد ارتباطا وثيقا بين الخوف والجوع وبين رغد العيش والأمن. إذا تحقق الأمن تحقق رغد العيش، وإذا حدث الخوف حدث الجوع، وكلها في هذه السورة أطعمهم من جوع، إطعام وجوع، وآمنهم من خوف، واجتمعت كلها في سورة النحل وهي أيضا في أهل مكة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، لاحظوا مطمئنة يعني تأكيد للأمن، ليس عندهم خلافات ولا مشاكل بينهم ولا فرقة، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ماذا حدث؟ فكفرت بأنعم الله. ماذا حدث؟ فأذاقها الله لباس، لاحظوا الجوع والخوف مقابل السابق الأمن ورغد العيش، فتجدهما متلازمان. ثم انظروا في آية النحل هذه العجيبة، قال فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس، لباس كأنك لباس، الجوع كأن الإنسان قد لبسته لبسا، وكذلك الخائف كأنه ملتصق ببدنه لشدة أثره. فكذلك هنا كفار قريش هم هنا لما من الله عليهم بهذه المنن وناداهم في سورة قريش بأن يعبدوا الله ويوحدوه، ولما لم يستجيبوا كفرت بأنعم الله، لأن الآية في سورة النحل في أهل مكة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالشاهد هناك ترابط وثيق، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وإذ قال إبراهيم أيضا كما في سورة إبراهيم أيضا ربط الله بين دعوة إبراهيم بالأمن وبين رغد العيش. فالشاهد أن هناك ارتباط وثيق. نحن بلادنا الآن حقيقة الحمد لله بالجملة تعيش أمنا ورغد عيش، لكننا والله نخشى، نخشى. ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. انظر ما يحدث لإخواننا في فلسطين، وما يحدث لإخواننا في العراق، وما يحدث لإخواننا في الشام. انظروا لبنان التي كانت منتجع العالم منذ 40 سنة الآن، وهي بلد الخوف والقلاقل والفتن. الوضع اليمن الآن، إخواننا في اليمن يعيشون أمورا لا يعلمها إلا الله. الصومال يا إخوان، هذه البلاد اليمن، الصومال، الشام، مصر، غيرها، كانت هي مصدر الخيرات. فلسطين، العراق، نحن عندما نشأنا شبابا في غار كنا نعرف أن أهلنا يأتون بالأرزاق من هذه البلاد. انظروا أحوالهم الآن. طيب نحن في هذه البلاد، بلاد الحرمين، المملكة العربية الفيه، هل بيننا وبين الله حسب أو نسب؟ لا والله، لا والله، بل هذه البلاد كانت تعيش الخوف وتعيش الجوع، ما كانوا يجدون ما يأكلون كما قلت، ويعيشون رعبا وخوفا، قصص مخيفة. أخوتي، ذكر لي أحد الأخوة أنه ذهب إلى منطقة، لن أتحدث عن اسمها، في المملكة فيها قرى، يقول لاحظت كثرة المقابر فيها، كثرة المقابر وكثرة الموتى. يقول فقرأت تاريخها قرى، يقول فوجدت عجبا، وأنا ذهبت بعده وقرأت تاريخ هذه المنطقة، وهي قرى ليست مدن، حتى إلى الآن بعضها لا تسمى محافظات، لا تزال تسمى مراكز. كيف؟ فإذا المؤرخون لها يقول هذه القرى كانت تتحارب حتى أصبحها أهلها على 3 أقسام: قسم تحت الأرض، وقسم خرج وذهب إلى العراق أو غيره، وقسم بقي وهم القلة. بسبب ماذا؟ بسبب الحروب. ومما قرأت في تاريخ تلك البلاد قال وتحاربت القرية الفلانية مع القرية الفلانية، ثم تأمر عليهم فلان على القرية الفلانية، ثم اختلف أهل هذه القرية مع أميرهم فتحاربوا، وهي قرى، قرى لا تزال إلى الآن قرى صغيرة. إذن ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب، سنة الله جارية على الجميع، نحن نعيش في أمن ورغد عيش. ولم يروا، يقول الله جل وعلا، أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، كما هو واقع الآن. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء؟ طيب إذا واجهنا هذا النعمة بالمعاصي، إذا واجهناها بما يغضب الله، قد يحل بنا ما حل بغيرنا. كما قلت لكم، انظروا واقع إخواننا في كثير من تلك البلاد، نسأل الله أن يرفع البلاء عنهم، نسأل الله أن ينصر المجاهدين أينما كانوا، وأن يلطف بالمسلمين. الصومال منذ 30 سنة وهو يعيش البلاء، وهو كان مصدر الخيرات والأغنام واللحوم وغيرها وغيرها، هذا نموذج. إذن ليس بيننا وبين الله حسب. وإذ القاعدة المضطردة، وإذ تأذن ربكم لأزيدن، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن مسؤولية هذا الأمن الذي نحن فيه الآن مسؤولية الجميع. إذا كان البعض يريد أن يخل بالأمن فلا يترك له هذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بأصحاب السفينة، من يريد أن يخرق السفينة إن لم يأخذ أهل السفينة على يده غرق الجميع، وإن أخذوا على يده نجوا ونجوا جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآن في واقع الاحتساب وإضعاف هذا الجانب الذي بسببه تحمل البلاد والعباد، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أن يقوم الناس كلهم بجانب الاحتساب بالطريق الشرعي، لا نبحث عن فتنة ولا إثارة، ولكن حتى نبقى حتى لا نهلك. سألت زينب رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. لاحظ الفرق، ما الفرق بين آية هود وهذا الحديث الصحيح حديث زينب؟ ومعروف ثقة أنه لا يمكن أن يتعارض آية وحديث صحيح أبدا. آية هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وهنا قال زينب أنهلك، ما قالت وفينا المصلحون، قالت أنهلك وفينا الصالحون. إذن صلاحك وحده يا أخي لا يكفي، لا بد أن تكون صالحا ومصلحا، آمرا بالمعروف داعيا على المنكر. تبدأ في بيتك، لا يتصور الإنسان فقط أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الأسواق وإلا في المؤسسات، هذا لا شك، لكن في بيتك. كم من البيوت تعج من المنكرات والقائمون عليها ساكتون أو متواطئون أو ينفقون عليها. حتى نحمي أنفسنا ونحمي بلادنا ويبقى هذا الأمن، علينا أن فعلا أن نعيش هذا الهم. بارك الله فيكم. أيضا من هذه الوقفات، لأنني وعدتكم أنني لن أطيل عليكم بإذن الله، استنباط لشيخنا الشيخ بكر أبو زيد، عجيب جدا. ولا عجب، فالشيخ بكر أبو زيد رحمه الله عجوبة من أعاجيب الزمن. والشيخ كما تعلمون توفي عمره قرابة 63، مع أنه في آخر عمره 7 سنوات رحمه الله كان مريضا، بمعنى أنه شبه توقف عن الإنتاج وعمره 56 أو 57 سنة. هذا الرجل خلف ثروة علمية نادرة جدا، وهو سنوات طويلة عضو في هيئة كبار العلماء، وكتبه فيها تميز دقة وإتقان وتحقيق ومنهج السلف رحمه الله. استنبط استنباط لأول مرة أقف عليه، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم ببركة درسكم هذا الدرس أهداها لي اليوم أحد الطلاب، لربما الآن هو أحد المشايخ في الحقيقة الذين يحضرون هذا الدرس. يقول، وسأذكر الآن علاقتها بهذه السورة، النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تلاحظون أنه لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريش وقال لهم: لو قلت لكم أو أخبرتكم أن عدوا خلف هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقية؟ ماذا قالوا؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا. طيب، أين الاستنباط؟ يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا المثال لأن قريش بعد قصة ضرب أصحاب الفيل أصبحوا في أمان، العالم كله، العرب لا يستطيع أحد أن يقرب من مكة، لأنه يعلم أنه لو قرب من مكة أو حاول استباحة مكة لأصابه ما أصاب من؟ أصحاب الفيل. فصارت قناعة عقيدة عند كفار قريش أنه لا يمكن أحد يستبيح مكة، أطعمهم من جوع وآمنهم، لاحظوا، آمنهم من خوف، أمان، يعني ما في احتمال إطلاقا. طيب، أين هنا مرة أخرى الاستنباط؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لهم بخبر أني لو أخبرتكم بهذا الخبر أن شبه مستحيل، صدقوني ولا لا؟ إيش قالوا؟ قالوا: نصدقك، نصدقك لأنك ما جربنا عليك كذبا، لأنك الصادق المصدوق، وإن كان هذا الخبر غريبا وإن كان هذا الخبر بعيد عنا، لكن أنت إذا قلت لنا يا محمد ما يمكن نكذبك أبدا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم كذلك، طيب أنا جئتكم بالوحي، ليش تكذبوني؟ أنا جئتكم بالوحي، إذا كنتم بهذا الخبر الذي لا تتوقعونه ومع ذلك قلتم هذا القول أنكم لن تكذبوني، كويس، جيد، يعني طيب، أنا أقول هذا تفسير المعنى. فإذن أنا أقول لكم أني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. ثم بعد ذلك قال أبو لهب: تبت يدا أبي لهب ما تب. الحقيقة هذا استنباط عظيم جدا وجميل جدا. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال؟ ما علاقته في السورة؟ أن موضوع الأمن في مكة وصل عند قريش أنه قضية استراتيجية كما يمكن يقال في لغة اليوم، قضية عقيدة، لا يمكن أحد يقرب من البيت. لما حدث لأصحاب الفيل ولتعظيم البيت أصبح عند العرب، بل إنهم يقولون إننا أحد ما استطيع يغير علينا ونحن ذاهبون إلى الشام. وصل الأمن ليس في مكة، وصل الأمن وهم ذاهبون لليمن، ما أحد يمسهم بشيء، فكيف فيه؟ فهذا معنى جميل ذكره رحمه الله. ثم أيضا وقفة أخرى، عبد المطلب لما جاء يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء أبرهة وأخذ الإبل من محيط مكة، وكان أبرهة قيل له إن سيد هذا المكان هو عبد المطلب، وبدأ يذكرون من صفاته ومن عقله ومن مكانته ومن وفائه. فلما أخذ الإبل قبل وصوله مكة، كانت ترعى حول مكة، فجاءه عبد المطلب وقال أعطني الإبل. قال تطلب الإبل أنت؟ قال نعم. قال كنت أسمع عن عقلك وعن مكان، الآن أنا جئت لأهدم البيت وأن جاي تطلب من الإبل؟ لاحظوا، أنا الآن جاي لأهدم البيت، وهو يعرف مكانة البيت وأثر البيت وسيادة قريش، تأتي تطلب الإبل؟ يعني أقرب لكم المثل، لو واحد اختطف ابنه وعنز، طيب وجاء يطلب العنز ولا طلب ابنه؟ طيب تطلب العنز ولا تطلب السيارة وابنك الآن مختطف؟ طبعا هم لم يحدث اختطاف بالنسبة لي. ماذا رد عبد المطلب؟ رد بجواب عجيب، قال أنا رب الإبل، يعني صاحب الإبل، وللبيت رب يحميه. والله عجب يا أخوان، مشركون، انظروا قوة العقيدة عندهم. فأعطاه الإبل، قال خذ، خذ الإبل، يعني سنستبيح مكة ونأخذ الإبل وما فيها. شوف الفرق بين العقيدتين. لما ذهب عبد المطلب أمر أهل مكة، هذا قبل، هذا وقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم قديمة، تدرون أين ذهبوا؟ صعدوا للجبال. ليش صعدوا للجبال؟ لماذا صعدوا للجبال؟ خوفا من أبرهة؟ لا، لا، لو كان خوف من أبرهة قالوا لذهبوا لهربوا يمينا ولا شمالا، لأن اللي يصعد فوق الجبل يمكن ينزل بعدين، اللي يصعد فوق الجبل إذا احتلها أبرهة على قناعته سيقف وينزلون. لا، سعدوا للجبال لينظروا كيف يعاقب الله أبرهة، على يقين أن الله سيعاقب أبرهة، وحتى لا يصيبهم شيء من عذاب الله الذي سيحل في أبرهة، وهم مشركون. وفعلا، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وهذا لنا درس الأسبوع القادم. انظروا عقيدتهم في البيت وأمنهم، طيب مع هذا الأمن وهذه العقيدة والله يأمرهم ويقول لهم اعبدوا رب هذا البيت، اعبدوا الله الذي وفر لكم هذه الحقائق التي أصبحت جزء من عقيدتكم. ثم هنا وقفة، وهي أيضا هدية من نفس الأخ جزاه الله خيرا، قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. هذا بالنسبة لأبرهة، لعبد المطلب صحيح مشرك جاهلي، لكن بعض استدل بها الآن يقول أنا مالي دخل. إذا قيل طيب دين الله ينتهك، قال لا، دين الله له رب. قال عبد المطلب غير قولك أنت، عبد المطلب مشرك وأنت مسلم، فلا تستخدم هذه الكلمة كما يستخدمها البعض، يقول نعم نحن نعلم أن الله يحمي دينه لا شك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، لكن خطأ استعمالها في هذا المجال. والله جل وعلا يقول ولا يشاء الله انتصر منهم من الكفار جميعا، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فلذلك كل منا مسؤول عن أن يؤدي دوره في حماية دين الله وحماية بلده في أي ما كان هذا البلد. هذا معنى أيضا حول هذه الوقفة. وقفات أخرى أختم بها، فتأملوا يا أخوان من التدبر. قال أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من هو المطعم؟ هو الله. من هو المؤمن؟ هو الله. بعض الناس تقول لماذا تقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب الدعوة، يقول أخاف يقطع رزقي. من يقطع رزقك؟ يعني تقوم بالدعوة إلى الله وبأمر الله، الله يقطع رزقك؟ قال لا، أخاف جهة معينة تقطع رزقي. سبحان الله، الله جل وعلا يقول للمشركين أطعمهم، هو المطعم هو الله، وأنت الآن تعلق الإطعام والرزق بالبشر؟ سبحان الله، أي عقيدة؟ ولا إن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي عقيدة مسلم تقول لماذا لا تقوم؟ قال والله أخاف يقطع رزقي، أخاف يقطع راتبي. طيب آخر يقول والله أنا أخاف يصيبني ضرر. طيب من الذي أمن قريش؟ من الذي أمنهم؟ والله. وأنت الآن تقول أخشى يصيبني ضرر إذا قمت بواجب؟ إذا أصابك ضرر فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لا يضرك. إذن الذي يحقق الأمن هو الله. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في السجن يقول ما ينقم مني أعدائي. طب هم أشد ما عندهم السجن، قالوا له يسجنونك، قال خلوة، قال طيب يسفرونك، وقد فعلوا راح لمصر، قال سياحة. والله أنا أقول لكم الأسبوع الماضي كنت في ذهبت إلى مصر لعمل ساعات ورجعت، الطائرات مليانة إلى مصر راح جاية، راحين للدعوة إلا القليل منهم، راحين سياحة مليئة مليئة. لكن مصر هو أرسل وين؟ عقوبة له يقصدون، قال سياحة. طيب يقتلونك، كان شهادة، أنا جنتي في صدري يقول ما ينقب بي أعدائي. شوف الفهم الصحيح. فلماذا البعض يتخلى عن دين الله وعن القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر خوفا على وظيفته أو على رزقه أو على، سبحان الله، أي شيء يحدث هذا؟ والله يقول أطعمهم من جوع هو المطعم سبحانه، وآمنهم من خوف هو المحق. إذن الخوف أيها الأخوة قد يكون الإنسان بين أولاده وزوجته وهو يعيش خوفا عظيما، وقد يكون في مكان آخر وهو يعيش خير أمان والله على وجه الأرض. إذن الأمن ما يجعله الله في الصدور، والرزق هو ما يرزقه الله. إذن هذا معنى من هذه المعاني. فأيضا من هذا الجانب أثر الائتلاف أيها الأخوة واجتماع الكلمة على الأمن، هناك من يريد إثارة فتن في بلادنا، هناك من يريد إثارة قلاقل، هناك من يريد أن يفرق بيننا وبين غيرنا من الشعوب الإسلامية على مستوى الأرض أو غيرها، وهناك من يريد أن يصنف الناس تصنيفا غير التصنيف الشرعي. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بالائتلاف واتحاد الكلمة يتحقق رغد العيش والأمن، وبالتفرق والتحزب والتقطع، وهنا يحدث الخوف ويحدث التفرق ويحدث الجوع. فهذا درس عظيم من هذه السورة، كما امتن الله جل وعلا على كفار قريش. إذن لنبقى لإيلاف قريش هذا الائتلاف والاجتماع، أن نحافظ على وحدة كلمتنا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لنحافظ على هذا الأمن محافظة دينا والله أيها الأخوة. لكن الأمن ليس أمن الأبدان فقط، أمن الدين، أمن العقول. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيضا أخيرا والدرس الأخير، سبحان الله أيها الأحبة، ما أحلم الله، قريش مشركون ومع ذلك أمن ورغد عيش وحماية من أبرهة ومن غيره، وصبر من الله جل وعلا، فصبر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوجيه من ربه فاصبر صبرا جميلا، ومع الدعوة وبالتلطف لإيلاف قريش، إيلاف رحلة الشتاء والصيف، أسلوب الإقناع. ألا نستفيد من هذا المنهج في دعوتنا، في أننا ما نتعجل عقوبة الآخرين، ما نتعجل عقوبة أبنائنا، نصبر عليهم ننفق عليهم، وبعد ذلك إذا أصر الإنسان شيء آخر فأخذه شديد العقاب سبحانه وتعالى، لما أنه أعطاهم هذه المهل وهذه الفرص بعد ذلك حلت عليهم العقوبة، ما استفادوا من هذه الفرص، هذا موضوع آخر. فنحن نستفيد من هذا الدرس أن الله حليم سبحانه وتعالى، والرفق ما صاحب شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هؤلاء مشركون، وانظروا إلى حلم الله سبحانه وتعالى عليهم ورزقهم حتى وصلوا إلى آخر الأمر، لم يعد ينفع معهم شيء، هنا أخذوا شديد العقاب سبحانه وتعالى، أليم سبحانه وتعالى، إن أخذه أليم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أخوتي الكرام، هذه السورة على قصرها سورة عظيمة جدا، إذا قرأناها ليس كأننا نقرأ تاريخا، إنما نعيش واقعا، أمن ورغد عيش وخير، فلنحافظ على هذا الخير. من محافظة على هذا الخير أن نشارك إخواننا سواء في داخل بلادنا أو خارجها بهذا الرزق بما أفاء الله علينا من النعم، ألا نمن عليهم، بل الله يمن علينا أن أكرمنا بهذا الخير وهذا، أن ننتبه لأخطاء يقع فيها البعض في التعامل مع إخوانه الذين جاءوا للمساهمة معه في بلده، أن نتلطف معهم وأن نعتبر شركاء لهم، لا يحتقر أحدا منهم، لا يسميهم بأسماء غريبة تؤلمهم وتحزنهم. الأجانب لا والله يا أخي، الأجنبي هو من فارقنا في ديننا ولو كان مولودا في مكة أو المدينة، والمسلم لو كان من أقصى الأرض هو أخونا وهو شريكنا، ولهم فضل علينا بعد الله في إقامة هذا الخير وهذه التنمية. وأنا ذكرت في مناسبة أخرى مثال، لو أن مؤسسة من كبرى المؤسسات انسحب فجأة منها جميع إخواننا من غير أهل هذه البلاد، أكاد أقول لكم ستنهار خلال 24 ساعة. إذن هم لهم فضل علينا في بقائهم معنا، مع أن كثيرا منهم قد تكون أجورهم زهيدة، والبعض قد لا يعطيهم حقوقهم، والبعض قد يمن عليهم، والبعض قد يصنفهم، وهذا غير صحيح. هذا هنا تسلب النعمة، هنا تذهب هذه النعمة، وكذلك إغار الصدور فيختل الأمن، إذا أغرت الصدور اختل الأمن، فلنتفقد من حولنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فتعاهد جيرانك، زدها ماء، لا تزيد المرقة، نفس المرقة بس زدها ماء، وتعاهد جيرانك. هل نحن في مآكلنا ومشاربنا أن نتعاهد جيراننا، تعاهد الفقراء، تعاهد المساكين، وناس يعيشون من المتعففين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسألون الناس إلحافا، كما قال الله جل وعلا، أن نبحث عنهم، أن نقف معهم، خاصة في هذه الظروف الصعبة الآن. بل حتى من أهل هذه البلاد هناك أناس يعيشون الفقر، لا يجدون ما يملكون، لا يجد بعضهم قوت يومه في هذه البلاد التي بلاد الخيرات، فلا تنتظروا حتى أتوا إليكم. ومع ذلك إن جاءكم أحد، وأما السائل فلا تنهر، لأني لاحظت أن البعض قد ينهر هؤلاء، أن البعض قد يكذب بعض هؤلاء في بعض المجالس، يقول: ترى هؤلاء السائلين يكذبون. لا يا أخي الكريم، لا ترد أحد، نعم كلمة طيبة قلها له إذا لم تعطه، لكن لا ترد، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، تعطيه بمنة. فأنت إذا لا تريد أن تعطيه، لكن لا نشيع في المجتمع: ترى فلان كذب، ترى بعض أصحاب الحاجات كذابين، يمكن يوجد كذابين، لكن أن يعمم الحكم غير صحيح. فيا أخوان، حتى تبقى هذه النعمة، العمل الذي نحن فيه الآن ورغد العيش، أن نحافظ عليها بالمحافظة على عقيدتنا بأن نعبد الله جل وعلا، وأن نوحد الله جل وعلا بالتوحيد، تتوحد البلاد وتتوحد القلوب بصفاء القلوب. لهذا نحقق هذا الأمن، ونحقق دلالة هذه السورة الائتلاف لإلاف قريش، لإلاف هذه البلاد وبلاد المسلمين، أن نسعى للصلح بين المسلمين أينما كانوا، إذا وقع خلاف أو شقاق أو فرقة، كما نقع إذا كان الخلاف الإصلاح بين رجل وامرأة أو رجلين عظيم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيمة. فكيف بإصلاح بين فرقاء، بين قبائل، بين بلدان، بين جماعات، حتى نحقق هذا الأمن وهذا رغد العيش. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحمينا من هؤلاء السفهاء، نعم، لأن هؤلاء السفهاء كما بين الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعوذ بالله من هؤلاء السفهاء الذين يريدون أن يخرقوا السفينة، ويريدون أن يفسدوا في الأرض، يريدون أن يغربوا بلادنا، يريدون أن يخرجوها من عقيدتها ودينها ويعيدوها إلى عصر الجاهلية. وهنا حق علينا نخشى أن يحق علينا ما حق على غيرنا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ادعوا لإخوانكم المجاهدين في كل مكان، ادعوا لهم في الشام وفي العراق وفي فلسطين، نسأل الله أن ينصرهم، وفي كل مكان ادعوا لهم، في أفغانستان وباكستان وفي اليمن، ادعوا لهم في بورما وفي مالي وفي الصومال، ادعوا لهم في كل أرض يجاهدون فيها. نسأل الله أن يثبت أقدام المجاهدين وأن يؤلف بين قلوبهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن يقر أعيننا بانتصار إخواننا في الشام وفي كل مكان. أقول قولي هذا، ونلتقي بالأسبوع القادم بإذن الله في مثل هذا الموعد مع سورة الفيل، وصلى الله وسلم وحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.